حقه المجتهدون، والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة 64، عنوان مقام البحث: وحدة مقام المعصومين بالنص القطعي وعدم الفاصل. وهذا العنوان يتشكل من ديباجة نوعية في المقام المحمدي صلى الله عليه وآله، أداء لما وجب من حق هذا المقام في آخر شهر صفر بمناسبة رحلة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفت الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار. هذا فيما يتعلق بالعنوان الأولي والأساسي، ومن ثم نتطرق إلى أمرين هامين. الأمر الأول في بيان ما تمخض من النص القطعي في موضوع التولي، وما المراد من جوهر هذه الآية والروح العالية والسامية لاستنباط المعنى واستخراج السر الأوفى من هذا النص المجيد. الأمر الثاني في بيان استطراد النص وشموليته لمقام المنصوص عليه بالعصمة والحكمة، وهذا ما يعبر عنه بمقام الوحدة للمعصوم وعدم الفصل في المقام من مقامه صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء إلى مقام خاتم الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خلاصة ما تمخض من النص ومن ضرع الحقيقة وأم الواقع للحقيقة برؤية معرفية، خلاصته في هذه الآية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا النص كشف عن مقامين، وبعبارة أدق أظهر مقامين: المقام الأول هو مقام الحق المطاع، وروح وجوهر النص في المقام الثاني، وهو مرتبة الخلق المطيع، لأن التولي بمعنى الآخذ بقوة والاتباع بكل القوى الإدراكية والتحريكية. هذا معنى التولي. والآية في مقام بيان المتولي مصرحة بشأن من يتولى فإنه من أهل الله، وأهل الله هم الغالبون، والمعنى بأهل المضاف إلى الله هو عنوان الجماعة المؤمنة المتمسكة من الأولين وحتى آخر نفس ونفس. فمن كان قد بلغ مرتبة التولي التام فإنه يكون في هذه المرتبة من المقام، ولكن الذي يتأمل سيجد بأن هذه الآية بيّنت محل المتولي والتولي، ولكن في النقطة المقابلة من باب التقريب للتحديد أن هناك مطاعا بتمام الطاعة ومتمسكا به بتمام التمسك، كما نصت الآية الله والرسول والذين آمنوا. إذن أي مقام هذا؟ هنا قاعدة توافقت عليها الآراء، وهي أن العطف يقتضي التشريك في الحكم، بمعنى أنه عندما قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هذه الواو العاطفة ماذا تقتضي؟ أنه لا يكون التولي لله فقط، لأن التولي لله يكون توليا أبتر، ولا يكون التولي لله ولرسوله فحكمه حكم ما سلف، فلا بد من العاطف في التولي للذين آمنوا. وبما أن الذين آمنوا في مصاف العاطف على الله جل وعلا، وقد نزلهم هذه المنزلة أنهم في مقام الحق المطاع، فمن دون هذا المقام فهو ينطبق عليه عنوان المطيع مهما كان أو يكون. هذا خلاصة ما بيناه في ما سبق من الأمر الذي يتعلق بعنوان التولي الفاصل والقاطع للشركة والشراكة بين الحق المطاع وبين الخلق المطيع، ولا ينقلب ما كان على محله وهويته إلى محل وهوية مضادة للهوية الأولى. فيما يرتبط، هذا فيما سبق وانهينا المطلب، وصلنا إلى الديباجة وإلى المقدمة المؤهلة والناظرة إلى مطلب عميق جدا في هذا المقام، أداء لحق هذا المقام المحمدي في العالمين صلى الله عليه وآله. هناك من بين، أرجو التنبه لمن في المشارق والمغارب من لمن يتابعنا، هناك في النص المجيد في القرآن الإلهي هناك وصفان في غاية الأهمية لهذا المقام صلى الله عليه وآله. الأول وصفه جل وعلا بالسراج المنير، وفي هذا المطلب أبحاث تتهافت عليها وتقع في ربوعها عقول الخلائق بهذا الوصف الإلهي العميق جدا، وسأبين هذا المطلب. الوصف الثاني هو وصف لصفة من صفاته، وإنك لعلى خلق شنو عظيم. هذه الصفة، صفة العظمة، هي إنما لهذا الخلق الذي صدر من هذه الحقيقة المعبر عنها بالمقام المحمدي في العالمين صلى الله عليه وآله. هنا ثلاثي ذهبي، ذهبي ليس من ذهبكم ولا من فضتكم، ذهب الملكوت. من الواصف ومن الموصوف وما هي الصفة؟ هذا احتفظوا بهذا الثلاثي الملكوتي. الواصف هو الحق المتعال، الموصوف هو المصطفى المفضال صلى الله عليه وآله، والصفة السراج الملتهب الفعال. سراج شنو معنى؟ بهذا دراسات وإن كانت لا تخرج عن نطاق الجانب الأدبي لكنها مفيدة في الجانب المعنوي الملكوتي. كلمة سراج ماذا تعني؟ السراج بكلمة واحدة هي الشمس المضيئة بذاتها والمستضيء بها غيرها ومن سواها. الآن هذا الجرم السماوي الشمس كمثال تقريبي، شنو دور هذه الشمس؟ ضياء، تنكشف بإشراقة هذه الشمس وسفورها وظهورها وشعاعها، بهذا تنكشف كل ما في هذه الوجودات حال كونها منتفعة مستشرقة بهذا الضياء الذي خرج من الشمس. السراج هو الطاقة النورانية الحقة التي يستمد منها ويستمد منها كل بحسبه وقابلياته، فهو الممد وغيره المستمد، وأن بيان الحال، لأن هذه العبارة واردة في سياق توصيف الحال وسراجا منيرة. لماذا عبر بالمنير؟ أليس السراج هو بنفسه منيرا؟ لماذا قال واصفا السراج بالمنير؟ لدفع توهم بأن هذه المنيرية لا تكون من غيره، بل إنما هي تنير منه وبه، حتى لا يتوهم متوهم أنها تستمد من غيره وأن السراج يأخذ من غيره، لأن الله تعالى جعله طاقة هذا الوجود، وما كان من الموجود فهو بتأثير هذه الشمس المضيئة الحقة الإلهية. هذا معنى السراج. القاضي عياض في شرح الشفا، والشارح كما ذكر الملا علي القاري، ماذا قال؟ وسراجا منيرا، تنبهوا إلى هذه المطالب، هذه تفتح منها أبواب وأبواب، حتى إذا ما مررتم على آية أو نص أو دعاء أو مناجات أو كلمات تقفون عندها وتعرفون ما معنى السراج المنير. قال أي شمسا مضيئا. وفيه تنبيه على أن الشمس أعلى الأنوار الحسية، أعلى الأنوار الآن في عالمنا المادي أو الشهودي، ماذا؟ شمس، أعلى الأنوار الحسية، وأن سائرها مستفيض منها، الكل يستفيض من هذه الشمس التي هي من الأنوار الحسية. يقول فكذلك النبي صلى الله عليه وآله أعلى الأنوار المعنوية، وأن ما سواها، ما سوى الشمس، مستفيد منها بأي حكم؟ بحكم النسبة الواسطية والمرتبة القطبية في الدائرة الكلية. كل الأشياء من أين تستلهم روح هذا الوجود؟ من الرحمة الموصولة، كما عبر عنها إمامنا العاشر في زيارة الجامعة الكبيرة، والرحمة الموصولة والآية المخزونة. لذلك قال كما يستفاد بأن روح هذه الدائرة وقطب هذه الدائرة الوجودية الكلية هذا المقام، فالكل يدور على هذا القطب، والكل هو رحى في مقام الرحى التي تدور على قطبها. ثم ذكر أول ما خلق الله نوري، ولهذا عبر عنه بالسراج المنير، لأن كل شيء به يستنير، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. هناك أيضا كلمة لبعض كبار الأندلس، قال معنى السراج شنو؟ المنير، مصباح ظلمة الكون وروح جسد الوجود. هذه التعابير هذه تشترى بماء العين. ليش؟ لأنه ما دام في مقام التعظيم نعتني بها. السراج شنو معناه؟ المنير، مصباح ظلمة الكون وروح جسد الوجود. هذا الوجود كله عبارة عن هيكل، من اللي بعث فيه الروح؟ هذا النور المحمدي صلى الله عليه وآله. الشيخ البحراني شيخ ميثم ابن ميثم البحراني في شرحه لنهج البلاغة، أنا أضع بين أيديكم بيانه، وهناك ما يمكن أن يقال في هذا المقام، ما يمكننا أن نقوله في هذا المجال. قال: هذه استعارة لطيفة له في شرحه للنهج، عبارة السراج مرت، قال فيها استعارة لطيفة: فإن السراج لما كان من خاصيته إضاءة ما حوله واهتداء الخلق به في الظلمة، وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أضاء قلوب العالم بأنوار الوحي والرسالة حتى اهتدى الخلق به في ظلمة الجهالة. لا جرم حسنت استعارة لفظ السراج، وهو كما يقول، وهو استعارة لفظ المحسوس للمعقول على سبيل الكناية، إلى آخر قوله في شرحه للنهج. هل هنا استعارة أم أن المطلب على نحو الحقيقة؟ سراج سراج، لأن الاستعارة ماذا؟ أنك تستعير، أعاره يعني قدمه بين يديه لينتفع منه. أصل كلمة الاستعارة هذا من الإعارة، أعرته الكتاب. وهذه الاستعارة إنما تكون لدواعي، قد يحذف المشبه وقد يذكر المشبه، كما في الاستعارة المكنية أو الاستعارة التصريحية. وهذا المطلب في الأدب العربي موجود، يعني أنك تذكر السراج للإشارة إلى هذا المقام المحمدي صلى الله عليه وآله، ولكن هذه ليست من باب الاستعارة. كلام الحق حق الكلام، وإنما السراج بتمامه بكماله بكل ما له من معنى محمول على الحقيقة في أنه هو السراج. وإذا كان هناك استعارة فمنه استعيرت لفظة السراج إلى غيره. هذه المباني إذا لم تكن بينة لا نقرأ القرآن كما يراد. هل هو يستعار له؟ وكل شيء إنما قام بنوره، هل يستعار له أم يستعار منه للأشياء؟ الشمس يطلق عليها سراج، سراجا وهاجا يطلق عليها سراج، ولكن هنا تكون الاستعارة في واقع الأمر المعنوي. ما أتكلم في ألفاظ وبلاغة وما إلى ذلك، هذه لها شؤونها، لها محلها، الأديب له شغلة اللفظ، لكن الباحث في الأمور الواقعية لا، هو وراء اللفظ يروح إلى المعنى، والمعنى لا يكون على الحقيقة إلا لمن هو في متن الحقيقة، وما سواه مجاز، كل الوجودات مجاز، عبروا ما شئتم، لأن الأصل في هذا الوجود هو النور. أول ما خلق الله ماذا نور نبيك محمد صلى الله عليه وآله؟ وشعشعه. يا لله، أين نحن وأين أنتم من هذا؟ وشعشعه ضياء الشمس بشنو؟ بنور تأججه. النور المتأجج ما هو؟ الذي به كان قد شعشع ضياء الشمس إلى العالمين. فمن المستمد ومن الممد؟ من الحقيقة ومن هو المستعار له؟ وما المستعار له؟ إذن هذه المطالب، نعم، في مقام البلاغة لها حكمها لا ننفي، ولكن في مقام الحقيقة الأمر لا يمكن أن يبين من خلال اللافظ، لأن اللافظ هو مجاز، هو معبر من الجواز. وين يودينا اللفظ؟ إلى المعنى. المعنى ما هو؟ أن السراج المنير، أي أن كل شيء يستنير بهذا الوجود المحمدي ولا يستنير بشيء، يتعلق به كل شيء ولا يتعلق بشيء، لأن الخلق في مقام المتوجه إلى الله ورسوله، وهذه حقيقة ينبغي أن تعرف. والأمر الثاني، وصف صفة بالعظمة، وإنك لعلى خلق عظيم. سؤال، هذا عظيم صفة ولا مو صفة؟ من الواصف العظيم؟ الله من أسمائه العظيم، ويصف خلق هذا المقام بالعظيم، فما هو الناتج؟ هل عرفت هذه الأمة نبيها وسيدها ومولاها؟ هل عرفناهم حقا؟ أم أننا في واد غير هذا الواد، وفي عالم السبات؟ يصف الخلق مو الذات المحمدية، مو الجوهر المحمدي بما هو، شأن من شؤونات الخلق، صفة من صفات الخلق. هذه الصفة يصفها العظيم بالعظمة، فما هو الناتج؟ هذا مطلب ينبغي أن يلاحظ وأن يدقق. ولهذا لا يكون في هذا العالم رسولا وممثلا ومثالا للصفات الجلالية والجمالية والكمالية إلا لمن لم يكن لأحد أن يصف هذا الوصف. هل تستطيع أن تصف رسول الله وما عليه وما به وله، له وبه؟ هل تستطيع أن تصفها الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود؟ هذه مطالب في غاية الأهمية، ينبغي أن تلاحظ وأن ندقق الكلام فيها. أما الأمر الثاني، هل أن ذكر بعض المعصومين كرسول الله منفردا، أو ذكر أمير المؤمنين منفردا، أو أصحاب الكساء الخمس منفردين، هل أن ما لهم من بيان وصفات في مواطن متعددة مخصوصة محدودة ومنحصرة بالفرد في من ذكر، أم أنها شاملة بالقول بعدم الفاصل؟ هذا أنا سأبحث قرآنا. القرآن يبين أن هؤلاء وحش واحدة لا تثنى ولا تكرر ولا تجزأ، وإذا ما ظهرت في هذه العوالم بحلل وهيئات وهياكل قدسية فإنما هي تظهر بلحاظ الفاقة من قبل هذا الخالق لها. الآن كلمة كلمة ندخل في المقام. لاحظوا أول آية مما جاء في قوله تعالى ذرية بعضها من بعض. هذه شنو معنى؟ شنو معنى؟ نسمع كثير ذرية بعضها من بعض. الآن أنا أذكر بين يدي من البيانات في هذا المقام، وهذا أولا تفسير الميزان. لحظة، ماذا قال؟ وفي قوله تعالى بعضها من بعض، نبهوا، دلالة على أن كل بعض فرض منها يبتدئ وينتهي من البعض الآخر وإليه، يعني ابتدأ من هنا وانتهى هنا، وهذا الذي انتهي إليه أو انتهى الأمر إليه هو كان من الذي ابتدأ إليه، لأنه بعضها من بعض، هذا من هذا وهذا من هذا، ويشكل في الناتج وحدة واحدة. ولازمه، لازم هذا البيان، نقرأ العبارة لأنها مهمة، دلالة على أن كل بعض، مو قلنا بعض، فرض منها يبتدئ وينتهي من البعض الآخر وإليه، لأن هذا واحد، فهنا ننظر إلى هذا البعض وننظر إلى هذا البعض فيكون واحدا في واقع الأمر. غاية الأمر إذا نظرت إلى هذا الجزء فهو بعض، وإذا نظرت إلى هذا الجزء فهو بعض آخر، هذا فيما إذا نظرت إليه من الناحية التبعيضية الظاهرية الخارجية الوجودية، أما إذا نظرت إلى حقيقة البعضية فيما بينها والتناسب فيما بينها فيكون ماذا؟ واحدا غير متعدد. ولازمه كون المجموع متشابه الأجزاء لا يفترق البعض من البعض في أوصافه وحالاته. نص عبارة صاحب الميزان العلامة على الله مقامه. إذن لما يقول ذريتان بعضها من بعض، الآن كمثال الآن أنت مركب، الموجود مركب ماهوي من مادة وصورة، بمعنى أنه لا يتحقق هذا الوجود إلا بأجزائه الذاتية. لاحظوا الآن هناك صفات ذاتية للإنسان، كل صفة كل جزء ذاتي يكون مع الجزء الثاني مشكلا وحدة واحدة المسمى الإنسان. هذا ما يقوله الفلاسفة والعرفاء وما أشار إليه الخاج الطوسي في شرح الإشارات، راجعوه المجلد الأول في الصفحات 50 ما قبلها وما بعدها. لاحظوا الآن الإنسان من أين متشكل ومتركب كصفة ذاتية، أنا أتكلم الحيوان يعني الحياة يعني الحيوية، والناطقية يعني التفكر. إذن نسبة هذه الأجزاء، نسبة بعضها إلى بعض ماذا يشكل؟ ماذا يشكل؟ وحدة واحدة. فإذا نظرت إلى هذا الجزء فهو بعض، إذا نظرت إلى هذا الجزء فهو بعض، وكل من الجزئين يشكل ماذا؟ واحد. تدرون هذه الآية شنو فيها من عجائب؟ كم وكم استشهد بها المعصوم لما يجيب الإمام الصادق يقوم الحاضر بعد أن استلم الجواب يقول ذرية بعضها من بعض، يعني شنو؟ يعني وحدة واحدة لا تثنى، إنما تظهر بهذه الكيفية وبهذه الحالة لفاقة الخلق إليها في ذلك الوقت. الله أكبر، لاحظوا العبارة. ولازم هذا القول كون المجموع متشابه الأجزاء لا يفترق البعض من البعض في أوصافه وحالاته. وإذا كان الكلام في اصطفائهم، لأن الآية تدرون أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضها من بعض، وإذا كان الكلام في اصطفائهم أفاد ذلك أنهم ذرية، أنهم ذرية لا يفترقون في صفات الفضيلة التي اصطفاها أو صفاهم الله لأجلها على العالمين، إذ لا جزافة ولا لعبة في الأفعال الإلهية، ومنها الاصطفاء الذي هو منشأ خيرات هامة في العالم. انتهى كلامه، رفع في الخلد أعلامه. هذا بيان العلامة. ماذا يقول الفيض الكاشاني المتوفى سنة 1090؟ ماذا يقول فيض الكاشاني؟ يقول ذريتان بعضها من بعض، الذرية يقع على الواحد والجامع، يعني أنهم ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض، فتنتهي إلى ماذا؟ إلى واحد، كلهم نور واحد كما سنبين في الروايات. الجنابوذي في بيان السعادة في هذا التفسير في مقامات العبادة، التفسير الرائع، هذا من علماء القرن الرابع عشر، يقول أنه أراد من أن المراد بالذرية يعني الوحدة. قد تسأل زين رأيناهم متكثرين، هذا شنو؟ ماذا يجيب؟ ولا ينافي كون بعضها من بعض تشعبها من إبراهيم بشعبتين، فإذا تشعبت لا ينفي أنها من أصل واحد، لأن تشعب هذه الذرية وتكثر هذه الذرية لمن يرجع؟ إلى أصل واحد. هذا فيما يتعلق بهذه الآية. أيضا هناك بيانات، لا بأس إذا صالكم فرصة تراجعون كل من تفسير مجمع البيان للطبرسي، متوفى سنة 548 هجرية قمرية. أيضا هناك ذكر موضوع الوحدة، وهناك أيضا تفاسير أخرى سنأتي إن شاء الله فيما بعد. قبل لا أدخل في النصوص من الآيات، وأنفسنا وأنفسكم، هذا ماذا يعني؟ عبر عنه ماذا؟ وأنفسنا، أي النفس الواحدة، وعنى بذلك عليا كما في النصوص المتواترة المستفيضة التي لا يرتاب فيها أحد، في أن المراد من أنفسنا هنا في الآية وأنفسنا هو علي، فجعله مقام نفسه، وهذا يعني أنه إذا ذكر علي ذكر محمد المصطفى، اللهم صل على محمد. إذا ذكر آخرهم ذكر أولهم، وإذا ذكر أولهم ذكر آخرهم بعدم الفصل في هذا المقام لي ذرية بعضها من بعض. فحديث الكساء مثلا لما يذكر فيه أمر الخمسة لا على ناحو التحديد والحاصر، وإنما لوقوع هذه الحادثة في أيام هؤلاء الخمسة، ولو كان الصادق في ظهوره في حضوره لكان معهم، وكان الباقر وكان الكاظم وهكذا سائر الأئمة، لأنهم حقيقة واحدة، نور واحد، أولنا محمد، آخرنا محمد، أوسطنا محمد، وكلنا محمد. في هذا المقام من الروايات العجيبة اللي إن شاء الله راح نذكرها ونبينها في شأن أنهم وحدة واحدة لا يكون فيها تعدد ولا فيها تكثر في حقيقتها. هذا كتاب إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات لمحمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله في كتاب إثبات الهدات من طرق منها ومن صحيح الترمذي عن عمران بن حسين، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال علي مني وأنا منه. هذا في الجزء الثالث صفحة 226 من إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات. أيضا كتاب المصابيح لأبي محمد الحسين البغوي اللي متوفي سنة 510، وعلى قول 516 أيضا أورد هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. كتاب الغيبة للنعماني محمد ابن إبراهيم المعروف بابن أبي زينب المتوفى في القرن الرابع 380، يروي هذا النص عن محمد بن سنان عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما أفضل، الحسن أو الحسين؟ قال: إن فضل أولنا يلحق فضل آخرنا، وفضل آخرنا يلحق فضل أولنا، فكل له فاضل. قلت له: جعلت فداك، وسع علي في الجواب، وسع علي مولاي يا أبا عبد الله يا صادق العترة، وسع علي، فإني والله ما أسألك إلا مرتادا، من الارتياد يعني الحب للشيء من راوده لأجل أن يصل إلى مبتغاه. فقال الإمام، لاحظوا ماذا قال الإمام: نحن من شجرة برأنا الله من طينة واحدة، فضلنا من الله وعلمنا من عند الله، ونحن أمناء الله على خلقه، والدعاة إلى دينه، والحجاب فيما بينه وبين خلقه. أزيدك يا زيد، زيد الشحام، الإمام يقول له: أزيدك يا زيد، تسمع على مسمى. قلت: نعم. فقال: خلقنا واحد، وعلمنا واحد، وفضلنا واحد، وكلنا واحد عند الله عز وجل. فقلت: أخبرني بعدتكم، كم أنتم؟ فقال: نحن 12 هكذا حول عرش ربنا عز وجل وجل وعز في مبتدأ خلقنا، أولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال بأنه إذا ذكر فضل أحدهم هذا لا يعني أن الآخر ليس له هذا الفاضل، وإذا ذكر لأحدهم مقام لا يعني أن هذا المقام مختص به دون غيره من الإمام من المعصومين سلام الله عليهم. بالعدد، وإلا هذا العدد لمقتضى الحال أن يظهر بهذا العدد، وإلا فإن الصادق إذا قال يعني قال رسول الله، وإذا قال الهادي يعني قال رسول الله، وإذا قال مولانا المنتظر المرتقب لإقامة العدل في أرض الله وسمائه فهو قول محمد وآل محمد كلهم صلوات الله عليهم. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة متشرف بها بل تشرفت الصلاة. هذا كلام الإمام الرضا سلام الله عليه في عيون أخبار الرضا بعد أن ذكر 6 من الأسماء الحسنى: يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظة وقائد وناصرة ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله الميامين صلاة عدد ما أحاط به علمك دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على